يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هل نحب رسول الله حقا؟ الجواب على هذا السؤال الذي قد يبدو غريبا للوهلة الأولى هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. وتعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال في العناصر المحددة التالية. أولا، حب أرق من النسيم. ثانيا، مقتضيات الحب الصادق. وأخيرا، عودة إلى السؤال. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع الآن في وقت تحتفل فيه الأمة بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان. والله أسأل أن يرد الأمة إلى النبي وفرعه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حب أرق من النسيم. أيها الأحبة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، تزيد بزيادة حب الله في القلب وتنقص بنقص حب الله في القلب. وإذا خرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم. بل ولا يكمل الإيمان إلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بل ولا يكمل ايمانك الا اذا كان حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حينما قال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت احب الي من كل شيء الا من نفسي، والله لأنت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت احب الي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الان يا عمر. يعلق الامام الخطابي على هذا الحديث الذي قد يستغربه الكثير للوهلة الاولى، فيقول الخطابي رحمه الله تعالى: حب الانسان لنفسه طبع، وحب الانسان لغيره اختيار بتوفيق اسباب. حب الانسان لنفسه طبع، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع اذ لا سبيل الى خلق الصداع عما جبلت عليه. فانما طلب النبي من عمر حب الاختيار. يعلق الحافظ ابن حجر على كلام الخطابي فيقول: لما نظر عمر رضوان الله عليه فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من المهلكات في الدنيا والآخرة، علم انه حينئذ احب اليه من نفسه التي بين جنبيه، فاجاب بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع. فقال حينئذ: والله لأنت احب الي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. ايها الاحبة الكرام، فليسأل كل واحد منا الان نفسه: هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لوالده وولده ونفسه التي بين جنبيه؟ وسيتضح لنا في العنصر الثاني بإذن الله تعالى، سيتضح لكل واحد منا صدقه في هذه الدعوة. فما أيسر الادعاء وما أسهل الزعم والتنظير والكلام. ولو نظرنا إلى واقع سلفنا رضوان الله عليهم لتبين لنا أن اللون شاسع وأن الفارق كبير بين صدقهم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبين زعمنا في حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فتدبروا معي أيها الإخوة الفضلاء الكرام هذه المشاهد الرقراقة من مشاهد الحب الصافي الصادق. واسمحوا لي ان استهل هذه المشاهد بصاحب اعلى واصدق حب للنبي محمد، وهو صديق الامة رضوان الله عليه. فلقد احب الصديق النبي صلى الله عليه وسلم حبا لو اجتمع اهل البلاغة على وجه الارض ليجسدوه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، ولم اطيل، وانما هو مشهد واحد فحسب استدل به لكل صحابي يفتح الله عز وجل بذكره الان علينا لاعرج على العناصر كلها ان شاء الله عز وجل. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه قال يوم الهجرة: ارتحلنا من مكة فترينا ليلتنا ويومنا حتى اظهرنا وقام قائم الظهيرة. تذكروا هذا المشهد من مشاهد الحب الرقيق. يقول الصديق: ارتحلنا فارتحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، أي في وقت شدة الحر حينما تستوي الشمس على الأرض. يقول الصديق: فنظرت ببصري هل أرى ظلا لآوي إليه؟ يقول: فرأيت صخرة فذهبت إليها فوجدت لها بقية ظل، فسويته وفرشته وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اضطجع يا رسول الله، اضطجع يا رسول الله. ولاحظ ان الصديق رضي الله عنه قطع نفس المسافة مع المصطفى في حرارة الشمس المحرقة التي انعكست اشعتها على رمال مكة، فكادت الاشعة المنعكسة ان تأخذ الابصار، ومع ذلك لا يشعر الصديق بطعم الراحة الا اذا استراح قرة عينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اضطجع يا رسول الله. فنام المصطفى. اذا من انت يا ابا بكر؟ ها هو حبيبك قد نام واستراح، فاسترح انت الى جواره، فانت الاخر قد قطعت نفس المسافة وتعرضت لنفس المحنة والابتلاء. كلا، أن للقلوب المحبة بصدق أن تعرف طعم الراحة وهي تشعر بالقلق على من تحب. فانطلق الصديق رضي الله عنه، يقول: فانطلقت لأنظر هل يطلبنا أحد من الرصد، أي هل وصل إليهم أحد من المشركين الذين خرجوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول: فرأيت راعي غنم يتجه نحو الصخرة يريد منها ما أردنا، يعني الظل. فلما اقترب الراعي من أبي بكر رضي الله عنه قال: أيها الراعي، لمن أنت؟ قال: لفلان. قال: لمن الغنم؟ قال: لفلان، لرجل من مكة عرفه أبو بكر رضي الله عنه. قال الصديق: فهل أنت حالب لنا؟ قال الراعي: نعم. يقول: فأمرته فاعتقل شاة، اي امسكها وقيدها، وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار، وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار، ثم امرته ان ينفض كفيه هكذا، فحلب لنا كثبة من اللبن، اي كمية قليلة من اللبن. يقول: وكنت قد جعلت للنبي اداوة، اي اماء او قدحا، وغطيت وربطت فم الاناء او فم الاداوة حتى لا يسقط شيء من الهوام والحشرات في هذا الاناء الذي يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوضعت اللبن في هذه الاداوة وجعلت اصب الماء عليها حتى برد اسفله، يبرد اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجو القاطب من الحرارة. يقول: وذهبت الى النبي فوافقت النبي قد استيقظ، لم يوقظ الصديق رسول الله بل انتظر. يقول: فوافقته قد استيقظ، فقدمت له الإداوة فشرب حتى رضيت، حتى رضيت، ولم يقل حتى رضي المصطفى كالنبي يرضى بالقليل، وانما قال الصديق: فشرب النبي حتى رضيت. ثم قلت: او قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال المصطفى: نعم، آن الرحيل. مشهد من مشاهد الحب الرائق، مشهد من مشاهد الحب الصافي. استحق الصديق بهذا الحب ان يكون اقرب الناس لقلب حبيبه المصطفى. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو قال: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: ابوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا ابو ايوب الانصاري المبارك الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة. وكانت دار ابي ايوب تتكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي. فقال النبي لأبي أيوب: أرفق بنا وبمن يخشانا أن ننزل في الطابق السفلي. فقال أبو أيوب: لا يا رسول الله. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث في صحيح مسلم. فارتقى أبو أيوب وأهله إلى الطابق العلوي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في الطابق السفلي. يقول أبو أيوب: فاستيقظت ليلة من نومي فقلت: نمشي فوق رأس رسول الله. فتنحيت في جانب أنا وأم أيوب، وفي رواية: فانكسرت لنا جرة فيها ماء. وأرجو أن تتصور إذا انكسرت الجرة ينساح الماء على سد المكان الذي ينزل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، والله ما لنا لحاف إلا هي لحاف، نجفف بهذه القطيفة الماء خشية أن يسقط منه شيء على رسول الله. فلما أصبح نزل إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، ونزل أبو أيوب رضي الله عنه إلى السفل، وكان يصنع الطعام للنبي. فإذا ما رد النبي ما تبقى من الطعام، سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل أبو أيوب من موضع أصابعه. وفي يوم من الأيام سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي فلم يجد لها أثرا، فقال: أولم يأكل رسول الله من الطعام؟ قالوا: لا، لأنه قد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع فيه ثوبا، والنبي يكره رائحة الثوب لأنه ينادي ربه جل وعلا. فلما سأل أبو أيوب ألم يأكل رسول الله؟ قال: لا. فصعد إلى النبي صلى الله صعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب المحب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فهل نحب ما يحب المصطفى؟ وهل نكره ما يكرهه المصطفى؟ سؤال، وكل واحد منا عنده الجواب. وهذا صحابي جليل عجيب أرى حكايته الإمام الطبراني والحاكم في المستدرك، والضياء المقدسي، وأبو نعيم في حليته بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: وأستحلفكم بالله أن تعيشوا مع هذه المشاهد فأنا لا أسردها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الاستمتاع السالك. كلا، وإنما ليسأل كل واحد منا نفسه الآن عن صدق دعواه في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: جاء هذا الرجل المبارك الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، وإني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. أخي تدبر، رجل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، فإذا ما صلى الصبح مثلا معه وعاد إلى بيته في هذا الوقت بين الصبح والظهر يشتاق لرؤية حبيبه المصطفى. إذا ذكر رسول الله اشتاق لرؤياه مع أنه كان معه في الصلاة السابقة. يقول: فإذا ذكرتك يا رسول الله لا أصبر حتى آتي لأنظر إليك، وإني قد ذكرت اليوم موتي وموتك. انظروا إلى الهمم وإلى الهموم فيما يفكر هذا العملاق وإني قد ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. يا إلهي، أي حب هذا؟ وهل في لغة البشر ما يستطيع بليغ أديب أن يجسد به هذا الحب الصادق في الجنة؟ لكنه يعلم أن منزلته أدنى من منزلة الحبيب، فهو يخشى أن لا يرى رسول الله في الجنة. ولم يجب النبي على هذا المحب الصادق حتى نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق في حبه ويعلم الكاذب في دعواه، وكفى بالله عليما. وهذا ابو دجانة رضوان الله عليه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ان ياخذ النبي في صدره يحتضن رسول الله ويجعل ظهره حائط صد منيع يحمي به حبيبه صلى الله عليه وسلم، وتتساقط الرماح والنبال في ظهر ابي دجانة وهو لا يتحرك خشية ان يصل سهم غارب الى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة ابن عبيد الله رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله وبين يديه يوم احد حتى قطعت اصابعه وحتى شلت يده، وهو يلتفت الى المصطفى ويقول بحب صادق: نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقاتل بين يدي رسول الله يوم احد ويرمي بين يديه يجري رسول الله بدمه وروحه، ورسول الله يقول له: ارمي فداك ابي وامي يا سعد، ارمي فداك ابي وامي يا سعد. وهذه امراه، نعم امراه من بني دينار، روى قصتها ابن اسحاق بسند حسن، امرأة من بني دينار تسمع الخبر في غزوة احد ان رسول الله قد قتل. نعم لقد انتشرت الاشاعة انتشار النار في لاشيش، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه الطاهر ونفث الدم الشريف من جسده عليه الصلاة والسلام. فسمعت المرأة الخبر فخرجت المرأة من المدينة حتى وصلت إلى موقع المعركة إلى ميدان رفح تجري تسأل عن رسول الله: ماذا صنع رسول الله؟ فقالوها بأبيها قد قتل في المعركة، قالوا لها: قتل أبوك. فنظرت إليه وزرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ وزرت فقالوها بابنها بقرة عينها بكلمة كبدها بثمرة فؤادها قد قتل. فنظرت اليه وسرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فيقولون: هو والله بخير. فتقول: اريد ان اراه. وسرت فقابلها باخيها قد قتل. فنظرت اليه وسرت: ماذا صنع رسول الله؟ فلما وقع بصرها على قرة عينها المصطفى نظرت اليه وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. هذا هو الحب ايها المسلمون، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. وهذا طفل مبارك، بل هذان طفلان مباركان من اصحاب من ابناء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمنا الاطفال كيفية حب سيد الرجال. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن فلم آمن بنفسي، فلم آمن على نفسي بمكانهما. أي رجاء عبد الرحمن أن لو كان بين بطلي. يقول: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن: وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ انظر ماذا قال هذا الغلام الصبي المبارك. قال: سمعت أنه يسب رسول الله. هذا هو الحب، هذا هو الحب الصادق. سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو أن لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تريد أنت الآخر بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو أن لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يأتي ويروح، فقلت لهما: انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وأسرع كل واحد منهما إلى حبيبه رسول الله ليقول: يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. والأول يقول: لا، أنا الذي قتلته. لأنهما يعلمان أنهما بهذا الخبر سيدخلان السعادة والفرح على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين فنظر فيهما فوجد أثر الدم على السيفين معه، فالتفت إليهما المعلم والمربي وقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ أو معوذ بن عفراء رضي الله عنهما، وهذا الصحابي الجليل المبارك خبيب بن علي يصلب في التنعيم في مكة، ويجتمع أهل مكة في شراسة وحشية يشحذون الرماح والسهام لتنقض هذه الرماح في جنون على هذا الجسد الطاهر لتمزقه وهو مصلوب أمام الناس جميعا. وهنا أنشد خبيب أبياته الجميلة، ومنها: ولست أبالي أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. ثم التفت خبيب إلى أبي سفيان وقال: أتأذن لي أن أصلي لله ركعتين؟ فأذنوا له بذلك. فقام خبيب فصلى لله ركعتين، ثم التفت إلى القوم وقال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا بأنني قد جزعت من الموت لأطلت الصلاة. ثم قال الأبيات الجميلة: إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. فاقترب منه أبو سفيان وقال: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقه وأنت في أهلك معافى؟ قال: لا لا والله، والله ما يسرني أن أكون في أهلي وأن يكون رسول الله في موضعه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. والحق ما سهلت به الأعداء، فهذا عروة بن مسعود وحديثه في البخاري لما ذهب إلى النبي يوم الحديبية ورأى الحب الصادق من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد عروة إلى قومه ليقول: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. إلا وقعت في كف رجل منهم، لم يأتي بها من على الأرض، كلا، بل تقع في كفه. وكأن الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يتسابق من يتلقى النخامة. وقد يستكثر هذا قلوب مغلقة لم تعرف ولم تذق طعم الحب. ولو عدتم الى الوراء قليلا لوجدتم من العاشقين من فعل ما يفوق ذلك. لو قرأتم شعر العاشقين وشعر المحبين لقرأتم العجب العجاب. ولكن قلوبا مغلقة جامدة جافة هل لا تستوعب مثل هذا الحب الرقراق، لانها ما ذاقت وما عرفت طعم الحب. والله ما تنخم محمد النخامة الا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا ينظر احدهم اليه اجلالا له صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله، والله لو توقفت مع مشاهد الحب الرائق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله لاحتجت ورب الكعبة الى لقاءات، لا الى لقاء واحد، لكنني تعمدت ان استهل الموضوع بهذه المشاهد الرائعة، لا لمجرد الثقافة الذهنية كما ذكرت، وانما لنعلم لما السر الحقيقي في تأخر الأمة، ولنقف على السبب الحقيقي في ذل وهوان الأمة. فالأمة الآن تدعي الحب لرسول الله، بل وتحتفل الآن احتفالات ضخمة بالحلوى والعرائس والقصائد والأشعار على اعلى مستوى، وسمعنا كلمات رقراقة، وسمعنا اشعارا منمقة مزوقة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع هنا وهنالك الى المحاضرات والامسيات في التلفاز وفي المساجد وفي الشوارع تحتفي الامة الان برسول الله، وتدعي الأمة الآن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، في الوقت الذي نحت فيه الأمة شريعته وانحرفت فيه الأمة عن سنته. إنه الكذب، ما أرخص الادعاء وما أيسر الزعم. أين شريعة النبي الذي يتغنى المسؤولون على أعلى مستوى بأخلاقه؟ أين شريعته؟ أين شريعته في الحب؟ أين شريعته في الإعلام؟ أين شريعته في التعليم؟ أين شريعته في الاقتصاد؟ أين شريعته على شواطئ البحار العارية؟ أين شريعة النبي؟ أين أخلاق النبي في الأمة؟ نتغنى الآن بخلقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وهو كذلك صاحب الخلق الكريم
وصاحب الشمائل النبيلة الذي زكاه ربه بفضله، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أين خلق النبي العظيم في أمة ترقص وتغني لأخلاقه في القصائد والأشعار والمحاضرات والأمسيات فحسب؟ أين سنته؟ بل إن الأمة الآن تصب جام غضبها على المتبعين للنبي الأمين، وتهزأ بهم وبلحاهم وبثوبهم الأبيض القصير وبسواكهم الذين يتبعون فيه المصطفى. تنقل هذه الصورة الآن على المجلات التي تعزف على وتر الجنس والدعارة على أنها رمز الإرهاب والتطرف. فترى رجلا في كاريكاتير خبيث يصور رجلا بلحية مخيفة وبثوب مبالغ في قصره جدا قد يصل الى فوق الركبة، وتراه يحمل في الصورة بين شعرات لحيته الخناجر والرشاشات والقنابل، مشهد مكرر. وقد ترى صورة اذا نظرت اليها مستوية معتدلة، ترى صورة رجل حليق يبتسم ابتسامة عريضة. فاذا قلبت الصورة وجدت صورة رجل نفس الصورة، وجدت صورة رجل بلحية قد عبس بوجهه سخرية كاملة. ثم انا لا اقف عند هذا المظهر فحسب، لا، انما اقف عند الجوهر الحقيقي. اين السنة؟ اين امتثال الامر؟ اين اجتناب النهي؟ اين الوقوف عند حدود رسول الله؟ اين شريعة رسول الله المحكمة؟ لقد نحت الامة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة، وراحت الامة لتحكم في الاعراض والاموال والدماء القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة، راحت الامة لتلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة اخرى، وظنت الامة المسكينة انها قد ركبت سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والامواج المتلاطمة، فغرقت الامة واغرقت، وهلكت الامة واهلكت، وضاعت الامة واضاعت، بل وذلت الامة لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وانا اسأل المحتفلين بالمصطفى، هل رأيتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ ايها المحتفون، انا لا احرم ما احل الله من الحلوى ومن الطيبات، اننا انادي على الامة المسكينة التي حولت الهزل الى جد، وحولت الجد والرجولة الى لعب وهزل. اين النبي في قلوبكم؟ اين خلق النبي في حياتكم؟ اين شريعة النبي في بيوتكم؟ اين اخلاق المصطفى في معاملاتكم؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، مقتضيات الحب الصادق. مقتضيات الحب الصادق، اول مقتضى البراءة التامة من الشرك والمشركين. نعم، هذا اول مقتضى لحبك الصادق للنبي الامين، ان تتبرأ براءة تامة من الشرك والمشركين، وان توالي الله ورسوله والمؤمنين، وان تعادي الشرك والمشركين. قال رب العالمين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، لانه لا يمكن ان يجتمع الايمان بالله والايمان بالطاغوت في قلب واحد. قال ربنا جل وعلا، لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فلا بد من البراءة التامة من الأمداد والأرباب والصواريخ والآلهة، لا بد من تطهير القلب من كل ذرة من ذرات الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم المقتضى الثاني: تحقيق التوحيد بشموله وكماله. هذا هو المقتضى الثاني من مقتضيات حبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تحقق التوحيد بشموله وكماله. فالتوحيد لا يقف عند شرك الحاكمية ولا عند شرك القبور فحسب، بل هذا كله من التوحيد. فلا بد من الاقرار بتوحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، لا بد من تحقيق التوحيد بشموله وكماله. المقتضى الثالث: الولاء والبراء. هذا هو المقتضى الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله، ان توالي الله ورسوله والمؤمنين وان تعالى المشركين. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم، الى اخر الايات. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. اخي المسلم، يا من تزعم الحب لرسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لا بد من تحقيق الولاء والبراء. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهره، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذات وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعره. المقتضى الرابع: اتباع الامر واجتناب النهي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: واطيعوا الله والرسول واحذروا. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول. وكرر الله تبارك وتعالى هذا الامر في مواضع كثيره. فطاعه النبي طاعه للرب العلي، ومعصيه النبي معصيه للرب العلي. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن تصل الى صدق الحب الا اذا وافق هواك ما جاء به رسول الله، والا اذا ابغضت كل ما ابغضه رسول الله، والا اذا ابتعدت عن كل ما امرك بالابتعاد عنه رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. فتذكر في هذه المقتضيات ليقف كل واحد منا على صدق دعواه بانه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب النهي، امتثال الامر واجتناب النهي. هل امتثلت امره؟ هل اجتنبت نهيه؟ من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. الطاعة والوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. وفي صحيح البخاري من حديث جابر قال: جاءت ملائكة الى النبي وهو نائم، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى بنيانا، كمثل رجل بنى بنيانا، بنى دارا وجعل فيها مأدبة وارسل داعية، فمن اجاب الداعية دخل الدار واكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: اولوها له يفقهها. فقال بعضهم: يفقهها. وقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق او فرق بين الناس. فمن امن بالنبي واطاعه دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. فالمقتضى الرابع من مقتضيات حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع امره. المقتضى الخامس اتباع سنته والزود عنها. انظر لنفسك، انظر لاوامر النبي القولية، ولسنة النبي الفعلية والعملية، ولسنة النبي التقريرية. اين انت منها؟ اين انت من قول وعمل وتقرير؟ هذا هو الحب الصادق. ان امتثلت الامر ونفذت الفعل واقررت ما اقره رسول الله وفعلته فانت محب صادق. ونحن الان في حاجة الى المدافعين عن السنة لا بالاقوال فحسب، بل بالقول والمظهر والقلب والعمل. لاننا نعيش الان عصرا اعلنت فيه الحرب الضروس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المتبعين، فما احوجنا الى من يحولون السنة الى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وجلالة باقوالهم وقلوبهم ومظاهرهم واعمالهم. لاننا نعيش عصرا ينادى فيه الان بالعودة الى القرآن دون السنة، بدعوى ان السنة فيها الضعيف والموضوع. وهذه دعوى قبيحة يبني فسادها عن افسادها، اذ لا غنى الفتة للقرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني لا اريد لاحبابنا ان يقفوا عند السنة الظاهرة فحسب التي تتمثل في اللحية وفي الثوب وفي السواك. حاشا لله ان اقلل من قدر هذه السنة الظاهرة، حاشا لله. فهذه سنة ثابتة عن الصادق رسول الله، لكنني اريد ان يتمثل المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي مخبره وفي قوله وفي قلبه وفي اعتقاده وفي اخلاقه وفي سلوكه. فما احوج الامة الان بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها، ما احوج الامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبق سنته تطبيقا عمليا على ارض الواقع. اذ لا عزة لها ولا كرامة الا اذا سارت من جديد على اثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة والزود عنها. لا يكفي ان تكون متبعا للسنة فحسب ثم تسمع عن سنة رسول الله تحارة، وتسمع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزأ بها وانت بارد القلب بارد الحس بارد المشاعر. كلا، بل لابد من اتباع السنة، ولا بد من الزود عن السنة باغلى ما تملك. لا ينبغي ان تكون السنة رخيصة عندنا ايها المسلمون. فقد يتعرض الاخ منا صاحب السنة لمحنة من المحن او لابتلاء من الابتلاءات، ف فتهاون في التفريط في هذه السنة، فتراه يسرع في إزالة وسام الشرف والسنة، أو تراه يبتعد عن طريق الملتزمين، أو تراه ينحرف عن طريق الدعوة أو عن طريق دروس العلم بدعوى أنه قد تعرض لمحنة أو ابتلاء. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المقتضى السابق من مقتضيات الحب السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل دعوته وتبليغ رسالته. هل أنت مخير؟ هل تحرست للدعوة؟ هل رفعت الراية؟ هل تحرست على طريق النبي على بصيرة؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها المحب، أين حملك لهم النبي؟ أين تحركك لدعوة النبي؟ هل حملت نفس الراية؟ هل بلغت دين الله؟ ها هو الصيف قد أقبل يا شباب، من يعاهد ربه الآن في هذه الأجازة الصيفية أن يحمل نفس الهم الذي حمله خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأن يخصص وقته لطلب العلم الشرعي، ثم ليتحرك بعد ذلك لدعوة الحبيب النبي. من سيعاهد الله على حفظ القرآن؟ من سيعاهد الله على حفظ 100 حديث أو 1000 حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سيعاهد الله على المواظبة على دروس العلم للدعاة الصادقين والعلماء الربانيين للتحرك لدين الله ولدعوة الله على قدر استطاعته، امتثالا عمليا منه لقول النبي: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يتحرك لدعوة النبي المختار صلى الله عليه وسلم على بصيرة؟ هذا هو المقتضى الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضى السابع والأخير هو حب النبي دون غلو أو إطراء، دون غلو أو إطراء. والإطراء كما قال الحافظ ابن حجر هو المدح بالباطل. ليس معنى أنك تحب النبي أن تمدح النبي لتصفه بصفات لا تليق إلا للملك جل وعلا، ليس هذا من الحب. كهذا الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العملي، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ليس حبا هذا، بل هذا إطراء نفس بالكذب والباطل. بل الحب أن تمنح مال الله لله، وأن تمنح مال رسول الله لرسول الله، هذا هو الحب الصادق. لا تخلع صفة لله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تخلع صفة للنبي صلى الله عليه وسلم كبشر على خالق البشر جل وعلا. فالعبد عبد والرب رب، العبد عبد ولو كان المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحب رسول الله حبا مبنيا على الاتباع. سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم لا يستهينكم الشيطان، انما انا محمد عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، انما انا محمد عبد الله ورسوله. فالمقتضى السابع ان نحب رسول الله حبا مبنيا على الاتباع، بعيدا كل البعد عن الاتباع. ايها الاحبة الكرام، هذه بعض المقتضيات، واسمحوا لي ان اختمها بمقتضى قد يغفل عنه كثير منا لا سيما في مجالة الخير، الا وهو الصلاة على النبي المصطفى. ترى البخل حتى في مجالس العلم والذكر، فقد يدخل كثير من الحضور اذا سمع اسم النبي ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سألوا الله للنبي الوسيلة ولا تغفلوا عن هذا السؤال فقد أدرنا بذلك. قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل على النبي محمد وآته الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدت يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المقتضيات للحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنظر كل نفس أين هي من هذه المقتضيات ومن هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، عودة إلى السؤال، وهو: هل نحب رسول الله حقا؟ وأعرج على الجواب المجمل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، عودة إلى السؤال الذي صدرت به الموضوع: هل نحب رسول الله حقا؟ أرجو أن يجيب كل واحد منا على هذا السؤال إذا ما عاد إلى بيته، إن لم يكن قد أجاب على نفسه الآن، لا سيما بعد ما بينت مقتضيات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول: هل نحب رسول الله حقا؟ أيها المحب، أعاود تذكيرك لنفسك بهذه المقتضيات، فما أيسر الزعم، وما أسهل الادعاء، وما أرخص التنظير وأيسره. قد يدعي كل حب النبي، وقد تقول لرجل: أنت تحب رسول الله؟ فقل: نعم، إحنا بتوع النبي حبيب النبي. طيب، ألم تعلم أن الخاتم الذي تلبسه الآن في يدك من الذهب قد حرمه رسول الله عليه؟ قل: أيوة، من عارف؟ من عارف النبي حرمه؟ ومحب للنبي؟ أيوة، بتوع النبي. إنه الكذب. أيها المسلمة، هل تحبين رسول الله؟ نفس زور. هل تحبين رسول الله؟ نفس زور. هل تعلمين ان رسول الله حرم عليك التبرج وامرك بالحجاب الشرعي؟ ايوه يا شيخ، بس انا مش مقتنع بالكلام ده. ايها المحب، هل تحب رسول الله؟ نعم. هل تعلم ان رسول الله قد حرم عليك الربا؟ ايوه، بس ان شاء الله ربنا عدلها سيد الرب. ايها العرب لوالدي، هل تعلم ان رسول الله قد حرم عليك العقوق؟ نعم. انت محب؟ نعم. لما العقوق؟ اما اللي زعلني يا شيخ،
وقف على ذلك واضرب مئات الامثله لتعلم ان الحب كاذب وان الادعاء رخيص.
بل خصناه في المجلس الشهاب بل مسخرا للاخرى.
فترى اخا يتخطى الرقاب ويسير على رقاب اخوانه يؤذي من حضر من الفجر بدعوى انه حمل التسجيل ليسجل خطبه الشهر. فتقول له لا انت طلبت السنه اجلس مكانك. لا يستجيب. هل هذا محب؟ لا والله ولو خدع نفسه بانه محب. تضرب عشرات الامثله بل مئات الامثله سترى ان الحب يحتاج الى صدق. الى صدق. اين انت يا من قضيت الليل امام المسلسلات والافلام من حب رسول الله؟ اين انت يا من ضيعت الصلوات من حب رسول الله؟ اين انت يا من قصرت في اعفاء اللحيه من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الربا من حب رسول الله؟ اين انت يا من خرجت بدون الحجاب الشرعي وضيعت الصلاه من حب رسول الله؟ اين انت يا من عقدت الوالدين من حب رسول الله؟ اين انت يا من نبذت الشريعه وانحرفت عنها من حب رسول الله؟ اين انت يا من لم تحقق الولاء والبراء من حب رسول الله؟ اين انت يا من استهزأت بالسنه والدعاه والدعوه من حب رسول الله؟ أين أنت يا من صدقت عن الدعوة وسبل الدعاء من حب رسول الله؟ أين أنت يا من أكلت الحرام من حب رسول الله؟ أين أنت يا من آذيت جيرانك من حب رسول الله؟ أين أنت يا من كذبت في قولك وعملك من حب رسول الله؟ أين رأيت رسول الله؟ ذكرت بهذا المشهد مرارا وتكرارا وإنه يحلو لي ان اذكر به الان. جاء تلميذ محب لشيخ محب فقال له يا سيدي بلغني انك ترى رسول الله في رؤياك، ترى النبي كل ليله. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف اراه، علمني كيف ارى حبيبي رسول الله. فقال الشيخ المربي اذا فأنت مدعو الليلة لتناول العشاء معي وعندي. ففرح التلميذ بدعوة شيخه وأحضر الشيخ لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أبى عليه شيخه الكريم. واستحي التلميذ أن يلح في الطلب ثم قال له التلميذ علمني فليصبر على الملح والموالح ليتعلم هذا الدرس الغالي كيف يرى حبيبه الغالي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له شيخه نم هل علمني؟ قال ليس الان. علمني. قال ان استيقظنا لصلاه الفجر علمتك ان شاء الله تعالى كيف ترى في نومك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ في شوق لهذا الدرس الجميل ولكنه في الوقت ذاته ببشريته نام يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ التلميذ قال له شيخه يا بني قبل ان اعلمك هل رايت الليله شيئا من الرؤى في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت يا بني؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يدي. لأنه نام يفكر بكل كيانه في الماء فرأى الماء من السماء ورأى الماء في الأرض. ويجعل يحلم بسوق العيش. رأيت الأمطار تمطر والانهار تجري والبحار تسير بين يدي. فقال له شيخه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يكف من هديه فسفاهه وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعه ووفاء. ايها المسلمون هل نحب رسول الله حقا؟ نحتاج الى مصالحه. والى صدق عالي. وانا لن اجيب، بل ينبغي ان يجيب كل واحد منا وكل مسلمة على هذا السؤال: هل نحب رسول الله حقا؟ عاود النظر في المقتضيات وانظر وسل نفسك السؤال مرة بعد مرة: هل احب رسول الله حقا؟ اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا حبه بصدق. فمن رزق حب النبي بصدق حشر معه. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له، وارزقنا الصدق في حبك وحب نبيك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين، وارزقنا بغض اعدائك يا ارحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين وحب المسلمين، واملأ قلوبنا بالبغض لاعدائك واعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم احشرنا تحت لوائك. اللهم وكما امنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم واولئنا حوضه الاصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نرق ولا نظمع بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم رحمة من عندك. اللهم اكلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم السيئات وارفع لهم بهذا الابتلاء الدرجات يا رب الارض والسماوات. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم فك اسر المسلمين. اللهم فك اسر المسلمين. اللهم استر عوراتهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسألك لاخواننا الذين جلسوا خارج المسجد في هذه الحرارة الشديدة ان تنجيهم ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار برحمتك.